يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنذكر بعض القواعد في مسائل الرد على المخالف وجرح المتكلم والمخبر، وكذا في تعديله، لأن هذه هي القواعد والضوابط التي قعدها أولئك الأئمة الفحول، صارت في أيدي بعض المتطفلين مع الأسف، إما أنهم لا يعملون ولا يعملونها، أو أنهم يتصرفون كيفما شاءوا في تطبيق أحكام الجرح والتعديل مطلقا. فأقول من أنه لا يقبل جرح، يعني من ذلك أنه لا يقبل جرح المجروح ولا من شذ بجرح الثقات، هذا كذلك لا يقبل خبره إذا كان كلامه شاذا قد خالف على إما في ذلك. لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته وظهر علمه وسابقته، لذلك فلا يلتفت مثلا إلى كلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك فقد تكلم فيه، ولا إلى كلام الإمام النسائي رحمة الله عليه في الحافظ أحمد بن صالح المصري، أحمد جزرة الحافظ الإمام، لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كمن يأتي بخبر غريب، لأنه لو صح توفرت الدواعي إلى نقل مثل هذا الجرح، لكن لما شذ هؤلاء وإن كانوا أئمة في الطعن فيهم لا يلتفت إلى كلامهم، لم يلتفت إلى كلامهم. أما قضية جرح المجروح لعله يتعدى، فيصل إلى أن يجرح العدل وهو متكلم فيه. من ذلك قاعدة الحافظ بن حبان فيقول: من المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح، من المحال أن يجرح العدل بكلام مجروح قد طعن فيه. فينقل الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه تحت هذا التقعيد ما جاء في كثيم بن عراك الغفاري، وهذا قد وثقه أئمة مثل النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم جاء وشذ عنهم الأزدي الإمام، وله مشاركة في الجرح والتعديل. فجاء الأزدي فشذ فقال عن كثيم، قال عنه من أنه منكر الحديث، وقد غفل ابن حزم الظاهري فاتبع كلام الأزدي في ذلك، يعني رغم أنه إمام المذهب الظاهري، فجاء ابن حزم فأخذ بكلام الأزدي وأفرط في ذلك حتى قال لا تجوز الرواية عنه. يعني انظروا إلى رغم إمامته، وقد قال الأزدي فيه منكر الحديث، فلما جاء ابن حزم بل قال أكثر من ذلك، قال هذا لا تجوز الرواية عنه، فأفرط في ذلك. فقال الحافظ ابن حجر، قال وما درى أن الأزدي ضعيف، يعني كيف يعتمد عليه يعني ابن حزم، قال وما درى أن الأزدي ضعيف، قال فكيف يقبل منه تضعيف الثقات. وكذا ذكر الحافظ بن حجر رحمة الله عليه عن عبد الرحمن بن شريح أبو شريح، وهذا قد وثقه أئمة أيضا كأحمد ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم. ثم جاء ابن سعد صاحب الطبقات الإمام الكبير فشذ عن هؤلاء جميعا رغم إمامته، فقال عنه أنه منكر الحديث. فقال الحافظ بن حجر، قال ولم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا، يعني رغم إمامة ابن سعد صاحب الطبقات إن العلماء لم يلتفتوا إلى كلامه في أبي شريح عبد الرحمن بن شريح الثقة. قال فإن مادته من الواقدي، يعني ابن سعد اعتمد في حكمه هذا على الواقدي، وهو الواقدي صاحب المغازي. قال والواقدي ليس بمعتمد، يعني هذا الواقدي ليس من هذا الشأن وليس بالمعتمد في الجرح والتعديل والكلام في الرواح ونحو ذلك. فابن سعد رغم إمامته لما أخذ الخبر عن الواقدي فأساء إلى عبد الرحمن بن شريح حتى ترك حديثه وعده ممن ينكر حديثه ولا يقبل بل ويطرح ويتهم بذلك. إلا أن الحافظ بن حجر قال لما كانت مادته واعتماده على الواقدي، والواقدي غير مقبول أصلا وليس من هذا الشأن وكلامه غير معتمد. قال الحافظ بن حجر وقد احتج به الجماعة، يعني هذا عبد الرحمن بن شريح قد احتج به الجماعة، وقال أيضا تحت نفس القاعدة بالنظر إلى الأسباب التي لربما تنطلي على بعض الأئمة في جرحهم لبعض الأثبات الثقات، اعتمادهم على بعض الضعفاء واعتمادهم على بعض المخبرين واعتمادهم على من ليس بأهل لذلك وغير ذلك من الأسباب. فقلت جاء الحافظ بن حجر أيضا تحت هذه القاعدة، فذكر أيضا تحت ترجمة أحد الرواة على نسق الرواة، فقلت من أن الحافظ بن حجر ذكر أيضا تحت ترجمة عمر بن سليم الزرقي الأنصاري، وهذا من التابعين الثقات أيضا، ومن أئمتهم، وثقه جمع من العلماء كالنسائي وابن حبان والعجلي وغيرهم. جاء هذا ابن خراش وله مشاركة أيضا في الجرح والتعديل للرواة، فقال عنه عن عمر بن سليم الزرقي من أنه ثقة لكن في حديثه اختلاف، قال هو ثقة لكن في حديثه بما يخبر به يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد اختلط في ذلك أو أخلط في ذلك. قال الحافظ بن حجر هذا ابن خراش قال مذكور بالرفض والبدعة، يعني هذا ابن خراش المتكلم في الرواة أصلا هو متكلم فيه بشيء من البدعة، بدعة الرفض وغيرها، قال فلا يلتفت إليه، بمعنى أن إذا كان المرء الجارح أو المعدل إذا كانت فيه بعض البدع وبعض الانحرافات فهذا حينئذ لا بد من النظر في بدعته وانحرافه، حتى خاصة إذا كان كما سمعتم ممن انتقده وجرحه من الأئمة الثقات والعلماء الذين عرفوا بالعدالة والعلم ونحو ذلك، وهذا على البدعة رغم أنه قد يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا، إلا أن الحافظ بن حجر رحمة الله عليه قال هذا ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة، قال فلا يلتفت إليه يعني فلا يؤخذ بكلامه، وقد نال من هذا التابعي الثقة. من ذلك أيضا ما قد نجده في ويذكره الحافظ الذهبي تحت نفس تلك القاعدة في سلب بعضهم لبعض العلماء على إثبات الثقات وهم دون ذلك بمراحل ويتأولون لذلك فيخطئون، رغم أننا لربما نجد في هؤلاء ممن يتكلم قد تكون له بعض المنزلة عند بعض الأئمة. من ذلك كما ذكر الذهبي رحمة الله عليه عن الفضيل بن عياض شيخ الحرم وأحد الأثبات كما تعلمون، وقد أجمع الناس على ثقته وجلالته، فجاء قطبة بن العلاء فقال عنه يقول أنا تركت حديثه، يعني ترك حديث فضيل بن عياض، قال لأنه روى حديث الزرقي على عثمان رضي الله عنه، يعني هذا يقول قطبة بن العلاء أنا قلت ترك حديث هذا فضيل بن عياض، قال لأنه ذكر وروى حديث في مثالب عثمان رضي الله عنه وفي الطعن فيه. وهذا قطبة يعني قد سئل عنه الإمام أحمد فقال كان جليس سفيان الثوري، يعني كان ملازما لسفيان الثوري، يعني من خاصته ومن خاصة طلابه، قال ويقولون أنه جالس أبا حنيفة، يعني حتى أبو حنيفة قد جالس هذا قطبة بن العلاء، قال وهو الذي كان يخبر سفيان يعني الثوري بقول أي بمذهب أبي حنيفة، ويقولون إنما عرف سفيان الثوري مذهب أبي حنيفة به، يعني هو الذي عرفه مذهب أبي حنيفة. ثم قال يعني الإمام أحمد عن قطبة هذا قال هو مستقيم الحديث، فجاء الذهبي بعد أن نال هذا قطبة من ذاك الجبل من الفضيل، رغم أنه قطبة هذا من جلساء وخاصة أصحاب سفيان الثوري، بل ومن لعله من جلساء ممن أدرك أبا حنيفة، فجاء الذهبي قال فمن هذا قطبة؟ قال حتى يجرح، قال بل هو هالك، قال روى الفضيل رحمه الله ما سمع، يعني الفضيل ما إن ذكر حديث في ما ذكر في قضية مثالب عثمان ونحو ذلك، قال فإنما الفضيل رحمة الله عليه روى ما سمع، قال فكان ماذا، يعني فكان ماذا بعد هذا؟ قال فالفضيل من مشايخ الإسلام والسلام. وفي رواية أخرى للذهبي قال فلا نسمع قول خطبة، قال ليته اشتغل بحاله. قال وقد قال البخاري، يعني قال فيه ليس بالقوي عندهم، قال فيه وقال فيه فيه نظر، وقال النسائي وغيره ضعيف. قال فالرجل يعني عن الفضيل، يعني انظروا لأجل المقارنة بين الفضيل وهذا الذي تكلم فيه، قال فالرجل يعني الفضيل بن عياض صاحب سنة واتباع، إلى أن قال وإذا كان مثل خبراء السابقين الأولين قد تكلم فيهم الرافضة والخوارج، قال ومثل الفضيل يتكلم فيه، قال فمن الذي يسلم من ألسنة الناس؟ قال لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله قال لم يضره ما قيل فيه، قال وإنما الكلام في العلماء مفتقر إلى وزن بالعدل والورع، يعني الكلام في الأثبات العلماء كثيرا يفتقر إلى العدل والورع، فلربما يتكلم فيهم بغير عدل ولا إنصاف، وأيضا يتكلم فيهم من غير ورع، فلا يتورع السفيه بذكر بعض الأسباب الجارحة وهي ليست كذلك، كما تسمعون في قضية الإكرام إذا جاءك من ترجوه فأكرمك بشيء فعد فقد عد ذلك من التآكل بالدعوة، فطار السفهاء بمثل هذا. وأنتم تعلمون أن السلف الصالح رحمة الله عليهم ما كانوا يقبلون خبر السفهاء من قليل العقول وضعفائه، وكانوا لا يحدثونهم ولا يجالسونهم، لهذا فخبرهم يقل فيه الورع بل وينعدم. ومن ذلك أيضا من الأمثلة تحت نفسي التقعيد ما ذكره أيضا الحافظ الذهبي تحت ترجمة أحمد بن الفرات رحمة الله عليه الرازي الحافظ الكبير الثقة. فهذا الحافظ أحمد بن الفرات جاء ابن عدي صاحبه الكامل في الضعفاء فذكره في كتابه، وكتابه كما تعلمون هو خاص بالضعفاء وبذكر أحاديثهم الضعيفة والمنكرة، فأساء في ذلك، يعني لما ذكر أحمد بن الفرات في كتابه، إلا أنه اعتمد في ذكره لأحمد بن الفرات في كتابه على كلام ابن خراش الذي سبق أن ذكرناه، فقال ابن خراش عن أحمد بن الفرات قال إن ابن الفرات يكذب عمدا بل ويحلف على ذلك، يعني يقول أن يعني هذا ابن خراش كان يقول عن أحمد بن الفرات الحافظ من أنه كان يكذب ويتعمد الكذب بل وكان يحلف على ذلك. انظروا إلى هذه المجازفات. فاعتمد قلت ابن عدي كلام ابن خراش، لهذا أودع اسمه في كتابه العظيم في ذكر الضعفاء والمتروكين وغيرهم. فقال ابن عدي هو تحامل، يعني بعد أن ذكر ذلك قال هو تحامل يعني هذا منه على أحمد بن الفرات. قال لا أعرف له رواية منكرة. والحقيقة أن أحمد بن الفرات هو من أهل الصدق والحفظ، حتى قال فيه الحافظ بن حبان قال واظب على لزوم السنن والذب عنها إلى أن مات. يعني انظروا إلى هذا الحافظ الثقة كيف يأتي من ينتقصه بمثل هذه الأكاذيب، ويقول أنه كان يتعمد الكذب في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويقسم بالله أنه فاعل، أنه يفعل ذلك عياذا بالله. فقال الذهبي بعد ذلك قال فبطل يعني قول ابن حراش، يعني هذه ناقب التي تدرج الأئمة في ذكرها في حق الحافظ الثقة أحمد بن الفرات ما اعتمدوا كلام ابن حراش مع ما هو فيه من الرفض والبدعة. ومن القواعد أيضا لا بد أن تراعى هو أن المجرح وإن كان إماما يقتدى به، فالمجرح لا يستغني عن ناصح يرد عليه خطأه ويصوبه، لأنهم ما كانوا يعتقدون في أفرادهم العصمة. لهذا تجد العلماء يعني يرد بعضهم على بعض في هذه المسائل، لأنه ما كانوا يعتقدون أن هذا الإمام المقتدى به إذا تكلم بكلمة فهو معصوم يجب طاعته والانقياد له، ويعد هذا حال المخالفة من الطعن عليه ونحو ذلك من سقط الكلام. طيب، فذكر العقيلي في كتابه الضعفاء تحت هذا التقعيد أن المجرح وإن كان إماما ربما يقتدى به، لكن قد يرد إلى صوابه وينصح إذا تعدى حده، لأنهم ما كانوا يعتقدون في أفرادهم كما ذكرنا العصمة. فقلت أن العقيلي رحمة الله عليه ينقل عن عباد ابن عباد الحافظ الإمام قال أراد شعبة أن يقع في خالد الحذاء، وخالد الحذاء هذا ممن أخرج حديثه أصحاب الصحيح، وهو الإمام الحافظ الثقة أحد الأعلام الكبار. فيقول عباد بن عباد أن الشعب أراد أن يقع في خالد الحذاء، قال فأتيت أنا وحماد بن زيد فقلنا له أي لشعبة ما لك أجننت؟ أنت أعلم، يعني أنت تعلم الرجل ومكانته. قال فتهددناه أي هددوه، قالوا فقال له إياك أن تتكلم في خالد الحداء الثقة. قال فأمسك، يعني ما تكلم الشعبة، مع أنه كما تعلمون أمير من أمراء الحديث. فيذكرون أن عبد الله بن نافع القرشي أبو شهاب قصد شعبة، فقال له شعبة عليك بحجاج بن عرطة ومحمد بن إسحاق، قال فإنهما حافظان. قال له واكتم علي عند البصريين في خالد الحذاء وهشام ابن حسان، يعني خذ عنهما يعني عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق، قال فإنهما حافظان، يعني انظروا كيف أثنى عليهما ورفعهما هذه المنزلة. قال واكتم علي عند البصريين في خلي، أنه بقيت نفسه تحدثه في لأجل الطعن في خالد الحدة وهشام بن حسان. فقال الذهبي هذا الاجتهاد من شعبة مع أنه أمير المؤمنين في الحديث، قال مردود، هذا الاجتهاد منه مردود لا يلتفت إليه. قال الذهبي بل خالد وهشام محتج بهما في الصحيحين، قال هما أوثق بكثير من حجاج وابن إسحاق، قال بل ضعف هذين ظاهر. الحجاج ابن أرطاة كثير الخطأ والتدليس، وأما ابن إسحاق فهو مع ثقته لكنه كان يدلس أيضا، وإن لم يترك يعني ما ترك العلماء لا حديث حجاج ولا ابن إسحاق. لهذا لتعلم أن الإمام الكبير في الجرح والتعديل قد تكون له بعض الأطماع التي تدفعه إلى الكلام في أمثال الثقات والأثبات، مع ما سمعتم من معارضة عباد بن عباد وحماد بن زيد لشعبة حين أراد أن يتكلم في أمثال خالد وهشام بن حسان. أيضا في أو تحت نفس هذا الباب وهذه القاعدة نذكر أن شعبة أيضا جاءه عباد بن عباد وحماد بن زيد فكلماه في أبان بن أبي عياش، وأبان بن أبي عياش هذا وإن كان مسروق الحديث إلا أنه كان رجلا صالحا كبير السن، يقال أنه سمع من أنس رضي الله عنه، لكنه متروك الحديث وقد ابتلي بسوء الحفظ قال عباد بن عباد وحماد بن زيد لشعبة، قال فقلنا له يا أبا بسطامس، يعني شعبة تمسك عنه يعني لا تكلم في أبان بن أبي عياش. قال فلقيهم فقال ما أرى السكوت عنه يسعني، إلا أن حماد بن زيد أعاد عليه بعد أن جاءه أبان يطلب منه أن يسكت وأن يكف شعبة عنه، فكلم شعبة في أن يكف عن أبان بن عياش لسنه وأهل بيته، يعني لكبر سنه وكان له عيال كثر ونحو ذلك، وضمن أن يفعل، يعني قال سأفعل إن شاء الله. قال ثم اجتمعنا في جنازة فنادى من بعيد يا أبا إسماعيل إني قد رجعت عن ذلك، يعني الكلام الذي قلته لك من أنني لن أتكلم فيه فأنا راجع عنه، قال لا يحل الكف عنه لأن الأمر دين، لأن الأمر دين. وأبان كما سمعتم كان مسروق الحديث قد ابتلي بسوء حفظه مع صلاحه مع أنه رجل صالح. لهذا يؤثر أيضا عن بعض الأئمة كوكيع أنه إذا ذكر أبان في السند يقول حدثني رجل، قال يقول حدثني رجل فيسقطه بهذه الكيفية ولا يدل عليه طيب أقول أيضا من القواعد التي لابد من الاهتمام بها، وهذه القاعدة قد يشتبه على بعضهم إطلاقها، وهي قاعدة أن بلدي الرجل أحق في قبول جرحه أو تعديله في بلديه مطلقا، وهذا خطأ خاصة عند وجود المعارض من العلماء، لأن الأغراض أو أغراض وأطماع هذه الأنفس كثيرة متعددة متلونة. من ذلك ما يذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق عن شعبة، وشعبة أبو بسطام بصري كما تعلمون، كان يقول: ما رأيت رجلا أوقع في رجال أهل المدينة من سعد بن إبراهيم. وسعد بن إبراهيم هذا من ولدي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وسعد بن إبراهيم هذا كان من الثقات ممن قد أكثر الرواية وأكثر الحديث، وقد ولي قضاء المدينة، فهو مدني. فكان شعبة كما تلاحظون وهو بصري يسأله عن رجال من المدينة فكان يقع فيه، إذا قال شعبة: ما رأيت رجلا أوقع في رجال أهل المدينة من سعد بن إبراهيم. قال: ما كنت أرفع له رجلا منهم إلا كذبه، يعني ما يذكر له من أهل المدينة رجلا إلا ويقول عنه من أنه كذاب. قال: فقلت له في ذلك، يعني مرة يعني شعبة قال له في ذلك: قال: لما كل ما أرفع إليك من أهل المدينة رجلا إلا وكذبته. فما كان من سعد بن إبراهيم إلا أن قال: إن أهل المدينة قتلوا عثمان رضي الله عنه. يعني انظروا كيف صارت عنده، يعني هذا كيف حمل هذا يعني المحمل. فكان عنده أن جميع أهل المدينة كذب بسبب هذه الواقعة، بسبب قتل من قتل عثمان من التائرين رضي الله عنه. فكأنه حملهم وزر هذه الفتنة، فكان يطعن فيهم بالكذب، وهذه لا شك من أنها مجازفة، من أنها مجازفة، مع أنه كان من الثقات بل ومن قضاة المدينة، بل ومن قضاة المدينة ومن نسل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أيضا من القواعد التي لابد أن تراعى أن المتكلم بالجرح، وإن كان يعني إماما في هذا الشأن، فالمتكلم بالجرح في الأثبات والثقات لابد أن يتثبت الخبر، يعني قبل أن يصدر الحكم أن يتثبت الخبر بعدل وإنصاف وورع، فلا يقبل أي خبر فيطعن على وفقه في الثقات الأثبات، وإلا كانت مجازفة تفتح باب شر، خاصة في من شهد له بالعلم والفضل والعدالة والثقة. من ذلك ما جاء في تاريخ بغداد عن أبي بكر المروذي من أنه سأل أحمد بن حنبل عن حميد الخزاز، حميد بن ربيع الخزاز، فقال: أحمد، كنا نزلنا عليه أنا وخلف بن سالم أيام أبي أسامة، وكان أبو أسامة يكرمه. قال الإمام أحمد: ما علمته، أي عن حميد الخزاز هذا، قال: ما علمته إلا ثقة، قد كنا نقدم عليه إلى الكوفة فنزل عندنا أو فنزلنا عنده، قال: فيفيدنا عن المحدثين. قال: ثم قدم إلي، أي إلى بغداد، ليسمع التفسير من حسين المروزي قال فنزل عندي، هذا كله من كلام الإمام أحمد. قال عنه الذهبي أي عن حميد الخزاز كان واسع الرواية إخباريا مع توثيق الإمام أحمد له. قلت أي سئل المروزي يسأل الإمام أحمد يكتب عنه أي عن حميد الخزاز، قال أرجو وأثنى عليه، يعني أثنى عليه خيرا. قلت إني سألت يحيى بن معين، يعني المروزي يقول أنا سألت يحيى بن معين عنه عن الخزاز هذا، قال فحمل عليه حملا شديدا وقال رجل سرق كتاب يحيى بن آدم. وكما تعلمون أن يحيى بن آدم الحافظ هذا كان رأسا في زمانه، كما كان أبو سامة يقول كان عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه في زمانه رأس الناس وهو جامع، وكان بعده ابن عباس رضي الله عنهما في زمانه، يعني كان أيضا رأسا في الناس. قال وكان بعده الشعبي في زمانه، وكان بعده الثوري في زمانه، ثم كان بعده يحيى بن آدم، أي في زمانه كان يعني رأسا في الناس. فقلت من أن يحيى بن معين قال عن حميد الخزاز رجل سرق كتاب يحيى بن آدم من عبيد بن يعيش، وعبيد بن يعيش هذا من أحد الحفظة الكبار. فقال إذن أنه سرق كتاب يحيى بن معين يحيى بن آدم من عبيد بن يعيش. قال ثم ادعاه، يعني أن الحميد هذا ادعى هذا الكتاب له أنه من أسانيده، من هذا الكتاب من أسانيده. قال قلت يا أبا زكريا، يعني يحيى بن معين سأله، أنت سمعت عبيد بن يعيش، يعني عبيد بن يعيش هو الذي أخبرك بهذه السرقة يقول هذا؟ قال لا، قال أنا ما سمعت منه. قال ولكن بعض أصحابنا أخبرني، يعني ينظر إلى اعتماد يحيى بن معين في هذه الحادثة على مثل هذه الأخبار، يعني هو لم يتأكد، قال أنا ما لم يخبرني عبيد بن يعيش عن ذلك، عن هذه السرقة، لكن قال بعض أصحابنا أخبرني بذلك. يقول المروذي ولم يكن عنده حجة غير هذا، غير هذه. فيقول أو ينقل عبد الخالق بن منصور أنه سأل مرة يحيى بن معين عن حديث يرويه حميد الخزاز هذا. فانظروا ما حكم يحيى بن معين رغم أنه من أئمة السنة بل ومن أئمة الجرح والتعديل. فقال لي، يعني لما سأله قال له يحيى أو يكتب عن ذاك أحد؟ قال ذاك كذاب خبيث غير ثقة ولا مأمون، يشرب الخمر ويأخذ دراهم الناس، يعني اتهمه أولا بسرقة الكتاب، ثم اتهمه بالكذب وعدم الثقة وشرب الخمر وسرقة أموال الناس أيضا. قال ويأخذ دراهم الناس ويكابرهم عليها حتى يصالحوه. انظروا إلى هذه المجازفات. قال فقال لي يحيى وجاءني مرة، فقال لي يعني جاءه حميد الخزاز، جاء إلى يحيى بن معين لما سمع منه هذه المثالب وهذه الطعون فيه، ولكن ما كان من يحيى أن يختفي إلا أنه أخبره بخبره. قال وجاءني مرة فقال لي يا أبا زكريا، يعني يحيى بن معين، هل بلغك عني شيء فما تنقم علي؟ قال قلت له ما بلغني عنك شيء إلا أني أستحي من الله أن أقول فيك باطلا، يقول ابن أبي حاتم الرازي: ما كان أحمد بن حنبل يقول في حميد ابن الربيع الخزاز إلا خيرا. قال: وكذلك أبي وأبو زرعة الرازي. فلما سمع أحمد رحمة الله عليه كلام يحيى في حميد الخزاز مع ثقته فغضب، قال: فغضب أحمد رحمة الله عليه وقال: سبحان الله، يقبل مثل هذا عليه؟ قال: يسقط رجل مثل هذا؟ قال: قلت، أي المروذي، يكتب عنه؟ قال: أرجو. قال عثمان ابن أبي شيبة: أنا أعلم بحميد الخزاز. قال: هو ثقة ولكنه شره يدلس، يعني لربما دلس مع ثقته لكنه لربما يدلس. لهذا نختم بنصيحة أو توجيه سلفي لشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وهي كنصيحة للأتباع الذين لربما يغترون ببعض كلام من يعرف بشيء من العلم والفضل ونحو ذلك. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، يعني ناصحا في كتابه المنهاج، قال: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين، قال: من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين، أهل البيت وغيرهم، يعني سواء كانوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يعني من لدن الصحابة ومن بعدهم. فالرجل المعظم في قومه بسبب علمه ودينه، قال: من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة، أهل البيت وغيرهم. قال: قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن. قال: ونوع من الهوى الخفي، وقد يقع له نوع اتباع للهوى خفي لا يتفطن له، ولربما يكون له نوع اجتهاد لكنه مقرونا بالظن لا باليقين. قال: فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. قال: وإن كان من أولياء الله المتقين. قال: ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين. قال: طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، يعني يريدون أن يصوبوا فعله وإن أخطأ فيه هذا المعظم وأن يتبعوه عليه. قال: وطائفة تذمه وتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، إلى أن قال: وكلا هذين الطرفين فاسد. قال: والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا. الخوارج كما تعلمون ذموا الصحابة بل قتلوهم وقتلوهم، فما رأوا لهم لا ولاية ولا فضل ولا صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يراعوا ذلك كله. وأما الروافض فنجدهم يعظمون أئمتهم ويقدسونهم حتى وصفوهم بأوصاف الألوهية عياذا بالله. فلهذا كان كلام شيخ الإسلام تيمية كالنصيحة لكل من يتبع اجتهاد معظم وهو مخطئ في ذلك، ولربما تجر تصرفات الأتباع إلى ما لا يحمد عقباه. هذا آخر ما نذكره ونختم به. عسى أن نكون قد استفدنا جميعا من ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.